أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن كان كلامنا في أنه هل يجد المسؤول من الأعلى إلى الأسفل، من أعلى الجبهة إلى أسفلها أو لا يجد. ذكرنا أنه لا مانع من الاستدلال بالروايات البيانية بتقريب أن السؤال في تلك الروايات إنما هو عن حقيقة التيمم كما وكيفا لا عن أصل وجودها، فإن وجود التيمم عند السائل أمر مفروع عنه، وإنما السؤال عن حقيقة الواجبة وعن أجزائه وشروطه. والإمام عليه السلام في مقام بيان ذلك وفي مقام تعليم حقيقة التيمم، ولا فرق بين أن يكون تعليمه بالقول أو بالفعل، لا فرق من هذه الناحية. فعندئذ اقتصار الإمام عليه السلام على كيفية خاصة وسكوته عن بيان كيفية أخرى قرينة على عدم اعتبار كيفية أخرى في صحة التيمم، وأن التيمم عبارة عن هذه الكيفية التي اقتصر الإمام عليها وسكت عن بيان كيفية أخرى. فسكوته في مقام البيان قرينة على عدم اعتبار كيفية أخرى في التيمم. ولكن أشكل عليه تارة السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنفات، وأخرى السيد الأستاذ قدس سره. أما السيد الحكيم قدس الله نفسه فقد أورد على الاستدلال بالروايات البيانية بأن هذه الروايات في مقام حكاية فعل المعصوم عليهم السلام، والفعل مكمل لا يدل على الوجود أصله، فإن الفعل ذو وجهين لا يكون ظاهرا في أحدهما، فهو مجمل لا يدل على الوجود. هذا الإشكال كما ذكرنا غير وارد، فإن السؤال في الروايات البيانية ليس عن وجود التيمم، حتى يقال أن هذه الروايات بما أنها في مقام حكاية الفعل لا تدل على الوجود، فالفعل لا يدل على الوجود، بل أصل الوجود مفروع عند السائل، والسؤال عن كيفية التيمم وسميته عن حقيقة الواجب لا عن سؤال عن الوجود. ليس السؤال عن الوجود بل السؤال عن حقيقة الواجب كما وكيفا. فعندئذ هذا الإشكال غير وارد على هذا التقييد. فأما السيد الوساد قدس الله نفسه فقد ذكر أن مسح الجبهة يتصور على وجوه طارة من الأعلى إلى الأسفل وأخرى من الأسفل إلى الأعلى وثالثة من اليمين إلى اليسار ورابعة من اليسار إلى اليمين. كل ذلك متعارف، كل ذلك متعارف. فإذا اختصار الإمام عليه السلام بالمسح من الأعلى إلى الأسفل لا يكون دليلا على اعتبار هذه الكيفية الخاصة دون سائر الكيفيات. نعم، لو كانت سائر الكيفيات غير متعارفة وكان بيانها بحاجة إلى دليل، فما ذلك لم يقم بيان عليها لكان عدم قيام البيان عليها دليلا على أنها غير معتبرة، إلا أنها كيفيات متعارفة أيضا. هذا الإشكال أيضا غير وارد، فإن الإمام عليه السلام إذا كان في مقام البيان كما هو المفروض في الروايات البيانية، فإن السائل فيها سأل عن حقيقة التيمم، والإمام عليه السلام في مقام تعليم حقيقة التيمم وبيان حقيقة التيمم، ومع ذلك اختصر على كيفية واحدة وسكت عن بيان كيفية أخرى، مع أنه في مقام البيان، فسكوته في مقام البيان قرينة على عدم اعتبار كيفية أخرى، إذ لو كانت كيفية أخرى معتبرة في صحة التيمم لبين الإمام عليه السلام لأنه في مقام البيان، فسكوته عليه السلام في مقام البيان واقتصاره على كيفية خاصة وهو المسح من الأعلى إلى الأسفل دليل على اعتبار هذه الكيفية فحسب دون سائر الكيفيات، فإن سكوته في مقام البيان قرينة على ذلك. لكن هناك شيئا آخر، وهو أن الروايات البيانية من هذه الناحية مبهمة، فإن الوارد في هذه الروايات هو ضرب اليدين على وجه الأرض ومسح الوجه بهما أو ومسح الجبينين بهما، أما المسح من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أو من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين فشيء منها غير مذكور في الرواية، لا في الروايات البيانية ولا في غيرها، شيء منها غير مذكور في الروايات، فإذا الروايات مجملة من هذه الناحية مجملة من هذه الناحية، فإن في الروايات لم يذكر أن الإمام عليه السلام مسح جبهته من الأعلى إلى الأسفل أو مسح الجبينين من الأعلى إلى الأسفل أو مسح وجهه من الأعلى إلى الأسفل، شيء منها غير مذكور في الروايات، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على وجوب تيمم من الأعلى إلى الأسفل، بل هو مبني على الاحتياط. وأما الحكم بالوجوب والفتوى بالوجوب مشكل، نعم الاحتياط لازم، فالأحوة لزوما هو المسح من الأعلى إلى الأسفل، وهذا البيان بعينه جار في اليدين أيضا، فإن الوارد في الروايات البيانية وغير بيانية مسح الكفين، ولم يرد في شيء من الروايات مسح الكفين من الذنب إلى أطراف الأصابع، هذا في كلام الفقهاء وإلا لم يرد في لسان شيء من الروايات. الوارد في لسان الروايات هو مسح الكفين ومسح اليدين. نعم ورد في صحيحة محمد بن المسلم المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولكن قد تقدم أن هذه الصحيحة قد سقطت من جهة المعارضة فلا تكون حجة. فأما سائر الروايات فهي غير متعرضة لذلك، فمن أجل ذلك فالحكم باعتبار أن المسح من الذنب إلى أطراف الأصابع مشكلين. فالمسح من الذنب إلى أطراف الأصابع فهو مبني على الاحتياط، مبني على الاحتياط. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه الصادق أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح. هذا ليس بشرط في لصحة التيمم، فإن هذا مقوم لحقيقة التيمم، لأن حقيقة التيمم متقومة بالمماسة بين الماسح والممسوح. فالمماسة حقيقة التيمم مقومة لحقيقة التيمم، فأما إذا كان هناك حائلون فهو مانع عن المماسة، مانع عن حقيقة التيمم، لا أنه مانع عن صحة التيمم مع وجود حقيقته. فإذا هذا ليس بشرط، بل هو مقوم لحقيقة التيمم. عدم وجود الحائل بين الماسح والموسوح مقوم لحقيقة التيمم، وليس شرطا في صحة التيمم بعد الفراغ عن أصل وجوده. ثم ذكر السابع أن يكون الماسح والممسوح طاهرا. الماسح والممسوح طاهرا، قد يستدل على ذلك بأن الوضوء، لأن المعتبر في صحة الوضوء طهارة الموضع وطهارة المحل. وبما أن التيمم بدل الوضوء فيعتبر فيه أيضا طهارة المحل، ولكن قد تقدم أن هذا الاستدلال ساقط. فإن التيمم بدل الوضوء في الطهور فقط، لا في كل حكم مترتب على الوضوء، فهو مترتب على التيمم. فهذا ثابت في الوضوء بدليل خاص، ولا يمكن التعدي عنه إلى التيمم. هذا أولا. وثانيا، قد ذكرنا في محله أنه لا دليل على اعتبار طهارة المحل في باب الوضوء أيضا، لا دليل على ذلك، وإنما قلنا باعتبار طهارة المحل في باب الوضوء من جهة أن المحل إذا كان نجسا يتنجس الماء، فإذا تنجس الماء فالوضوء باطل. فمن أجل ذلك قلنا باعتبار طهارة المحل. وأما إذا بنينا، أما إذا بنى شخص على أن المتنجس لا يكون منجسا، فعندئذ لا مانع من الحكم بصحة الوضوء رغم كون المحل نجسا، فإن الماء لا يتنجس بنجاسة المحل، لأن المتنجس لا يكون منجسا عند ذل ما لأمن الحكم بصحة الوجود. غاية الأمل يجب عليه تكثير المحل للصلاة إذا أمكن، فأما إذا لم يمكن فيصلي بهذه الحالة. وعلى هذا فالحال في التيمم أيضا كذلك، ولا دليل على اعتبار طهارة الماسح ولا الممسوح، ودليل على ذلك أصلا، فلا مانع من كون المحل من كون الماسح نجسا متنجسا، وكذا كون الممسوح نجسا. نعم المشهور هو اعتبار طهارة التراب، التراب لا بد ان يكون طاهرا، فاما الماسح والممسوح فلا دليل على اعتبار طهارته، فالدليل على اعتبار طهارته مفقود، لا مانع من صحة التيمم مع كون الماسح نجسا او الممسوح نجسا. غاية الأمر إذا تمكن بعد ذلك من التطهير من أجل الصلاة وجب عليه ذلك، فإن لم يتمكن فيصلي مع النجس. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله لسه إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح ولو جزءا يسيرا بطلا، الامر كما اصابه قدس سره، لان ما وجب مسحه اذا بقي منه شيء لم ينسخ فلا محل يكون قيامه باطلا، كما هو الحال في الوجوه والغسل، اذا بقي نقطة لم يصل اليها الماء في موضع الوجوه او الغسل فالوضوء باطل وكذلك الغسل، فالتيمم ايضا كذلك. فالموضع الذي يجب المسح اذا بقي منه شيء يسير لم يمسح فلا محل يكون تيمم باطلا. نعم المداقة العقلية والتعمق العقلي غير ما تبري، لكن مقدار المتعارف عرفا مسحه اذا بقي منه شيء ولم يمسح فلا محل يكون التيمم باطلا. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه اذا كان في المحل لحم زائد يجب مسحه ايضا، والامر فيه ظاهر، لأن اللحم الزائد فهو جزء الكفة وجزء اليد كالإصبع الزائد، أما إذا كان عند للشخص إصبع زائد فلا محل يجب مسحه لأنه جزء الكفة، فكذلك الحال في اللحم الزائد. وإذا كانت يد زائدة فقد تقدم حكمها في باب الوجوه، وذكرنا هناك أن اليد الزائدة إذا كانت دون المرفق فيجب غسلها في باب الوجوه، ويجب التيمم في باب التيمم. وإذا كان فوق المرفق فإن علم بأنها زيادة لا يجب غسلها ولا التيمم في باب التيمم، وإن لم يعلم ذلك اشتبه الأصلي بالزائدة يد الأصلية باليد الزائدة، فعندئذ فالأخوة وجوبا الجمع يغسل كلتا اليدين معا، وكذا الحال في باب التيمم. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا كان في المحل شعر، محل كلام شعر يكفي المرفوع عليه على الشعر، إذا كان نابتا في محل المرفوع كالشعر النابت في الجبهة مثلا، لا يجب إزالة الشعر يكفي المرفوع عليه. نعم، إذا وقع الشعر من الرأس على الجبهة فيجب رفعه لأنه قائل ومانع عن حقيقة التكلم. هذه المسائل كلها واضحة. ثم بعد ذلك ذكر إذا كان في الماسح والممسوح الجبيرة ففيه كلام.